بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه. وبعد، يقول الإمام النووي رحمه الله: فصل. من فاته شيء من رمضان فمات قبل إمكان القضاء فلا تدارك له ولا إثم، وإن مات بعد التمكن لم يصم عنه وليه في الجديد، بل يخرج من تركته لكل يوم مد طعام، وكفى النذر والكفارة. قلت: القديم هنا أظهر، والولي كل قريب على المختار، ولو صام أجنبي بإذن الولي صح، لا مستقلا في الأصح، ولو مات وعليه صلاة أو اعتكاف لم يفعل عنه ولا فدية. وفي الاعتكاف قول والله أعلم، والأظهر وجوب المد على من أفطر للكبر، وأما الحامل والمرضع فإن أفطرتا خوفا على نفسهما وجب القضاء بلا فدية، أو على الولد لزمتهما الفدية في الأظهر. في الصوم الواجب، ونعني في الصوم الواجب صوم رمضان، صوم الكفارة، صوم النذر، وكل هذه الأشياء التي حكمها فريضة سنتكلم عنها اليوم. من فاته شيء من رمضان فمات قبل إمكان القضاء، سواء كان هذا في رمضان أو في غير رمضان، لكن المسألة في رمضان واضحة من أجل التصوير. من فاته شيء من رمضان يعني كان من جملة الذين وجب عليهم الصيام، ولكنه أدى ذلك إلى فطره بسبب من المرض مثلا، وبعد ذلك، أو كان مسافرا، أو كانت المرأة حائض، أو كانت نفساء، كل ذلك. من فاته شيء من رمضان فمات قبل إمكان القضاء. معنى إمكان القضاء، نتصور إنسان عليه، أول ما نبدأ بيوم واحد، إذا عرفنا مسألة يوم واحد عرفنا مسألة باقي الأيام. إذا ترك يوما واحدا فقط من رمضان، وكان هذا الترك بعذر، وأعطينا عذر سفر، عذر مرض، عذر نفاس، عذر ولادة، عذر حيض، في اليوم الأول من العيد لا يستطيع الصيام، لأن هذا اليوم الأول واجب عليه أن يفطره. في اليوم الثاني، ثاني شوال، يستطيع أن يبدأ القضاء. كانت المنية في هذه الليلة، مات قبل أن يقضي، وهو يريد أن يقضي هذا اليوم، ولكن الله تبارك وتعالى ما مد له في الأجل من أجل أن يقضي هذا اليوم. عند ذلك هل يتدارك ذلك اليوم عنه؟ قال: فلا تدارك له. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لم يترك له وقتا يستطيع أن يقضي هذا اليوم الذي عليه. إذا سئلنا الآن بالأحكام، هل هذا مقصر أم غير مقصر؟ غير مقصر، لأنه لم يدرك يوما يستطيع أن يصوم فيه. هل عليه إثم؟ كذلك لا إثم عليه. هذا فرض لم يتمكن أن يفعله حتى مات، لم يتمكن من القضاء. أرأيت إلى إنسان عاش كل عمره ولم يتملك مالا يستطيع فيه أن يحج أو أن يعتمر إلى بيت الله الحرام، عند ذلك هل يحاسبه الله تبارك وتعالى لما لم تحج؟ كذلك هذا الإنسان الذي أراد أن يقضي ولم يستطع أن يقضي بسبب الوفاة، عند ذلك نقول له: سقط عنك القضاء كما سقط الحج عن الذي مات ولم يحج إلى بيت الله الحرام. هذا ربما يكون المرض استمر بعد رمضان. نحن أعطينا مثال أن الثاني من شوال كان قادرا على القضاء. قد يكون هذا الإنسان استمر مرضه رمضان وشوال ولم يستطع في هذا المرض لقول طبيب عدل أنه لا يصوم ثم مات عقب ذلك. إذن زال عذره ولكنه مات ولم يتمكن من القضاء، عند ذلك لا شيء عليه. من جملة الأعذار أن امرأة عليها كان شيء من القضاء، وعندما أرادت أن تباشر القضاء في اليوم الثاني من شوال ولدت وصار عندها نفاس 60 يوما، بعد اليوم 60 توفيت. هل تستطيع، هل تداركت هذه؟ لم تتدارك، أو جاءتها حيضتها في الثاني من شوال مع أنها كانت بالنسبة للاستعداد الجسدي قادرة على القضاء، لكن يوجد مانع شرعي وهو الحيض أو النفاس، في هذه الحالة تمنع أيضا، لا إثم عليها ولا تدارك. بعد ذلك قال: وإن مات بعد التمكن، يعني مرض عافاه الله تبارك وتعالى، أفطر في رمضان، أراد أن يقضي، أجل هذا القضاء أسبوعا شهرا، هذه الأيام التي أجلها كان قادرا على الصيام فيها أم لا؟ كان قادرا على الصيام. مات بعد التمكن، لم يصم عنه وليه، يعني تمكن من فعل القضاء في الأيام ولكنه لم يقضي. في هذه الحالة السؤال: هل يصوم وليه عنه؟ في مذهب الإمام الشافعي كررنا كثيرا عندما كان في العراق أنشأ مذهبا، وعندما انتقل إلى مصر في آخر حياته أنشأ مذهب يسمى المذهب الأول المذهب القديم، ويسمى المذهب الثاني المذهب الجديد، والفتوى عامة على المذهب الجديد. قد ترجح بعض المسائل هنا، من جملة هذه المسائل مثلا امتداد وقت المغرب إلى العشاء، ومن جملة هذه المسائل أيضا أن الإنسان إذا مات وقد تمكن من القضاء ولم يقضي، وهو لم يقضي يعني آثما لذلك الأمر، إنما ترك الأمر مؤجلا لوقت آخر، كأن كان الجو حرا أراد أن يتركه إلى وقت البرودة، لكن المنية وافته عند ذلك. في المذهب الجديد يقول إن هذه العبادة عبادة بدنية محضة، وكل عبادة بدنية محضة لا تقبل النيابة، فالصلاة لا تقبل النيابة والصوم لا يقبل النيابة، ولذلك لما كانت على هذا الشكل عند ذلك لم يصم عنه وليه في الجديد. لكن قال: بل يخرج من تركته، أو يخرج يعني وليه، أو يخرج بشكل عام إذا لم يكن هنالك ولي من قام على هذه التركة، بل يخرج من تركته لكل يوم مد طعام. مد طعام هذا طعام مسكين، يعني عندما يجعل الإنسان بيده يد رجل معتدل ملؤها حب طعام من تمر من رز من قمح، هذا مد طعام. إذا فعله هكذا ملء كفي رجل معتدل، ما في حاجة نقعد نقدر مثلا بالجرامات وإلى غير ذلك، هذا إنسان معتدل يغرف غرفا من شيء من هذا الطعام يسمى القمح يسمى طعاما، فإذا أخرج عنه في كل يوم هذا المقدار. قد يسأل سائل: اليوم نقول قيمة وجبة مثلا، هذه الوجبة عند الإمام الشافعي وجبة واحدة، وهذه الوجبة كم تقدر؟ دائما يعني إذا أردنا أن نقدرها من أوسط ما تطعمون أهليكم إطعام مسكين، وإذا أردنا أن نقدرها مثلا في المال لا يمكن أن يكون مثلا في القيمة هذه في هذه الأوقات مثلا أقل من يعني 25 ليرة سورية، وهكذا صاعدا، يعني هذا الحد الأدنى للفقير، وبعد ذلك تأخذ فترتفع إلى الأعلى. نحن وسطيا عندما نقول على ما يصرف الناس اليوم ربما نقول 50 ليرة سورية، لكن من الممكن بعض الناس لا يصرف. قولنا هذا لأن السادة الأحناف عندهم لابد من توفر وجبتين، ولذلك خروجا من الخلاف، لو رفع الإنسان هذا الرقم المالي الذي قسناه على مبدأ الأحناف كان ذلك أولى من أجل أن يكون بريئا عند الله تبارك وتعالى. إذن يخرج من تركته لكل يوم مدة طعام، خمسة أيام خمسة أمداد، هذا الأمر. قال بل يخرج من تركته لكل يوم مد طعام. لكن في المذهب القديم ثبت حديث صحيح، وهو من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا. إذن فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا، هذا الحديث هذا هو الذي يدلنا على هذا الأمر. إذن مات وعليه صيام شهرين، أي شهر أو أقل من شهر، حتى ولو كان الشهر كاملا ولم يستطع أن يفعل هذا الصوم، وعند ذلك قبل أن نوزع التركة هنالك حقوق لله، هنالك حقوق للعباد، هنالك كفارات، نذور، فرائض، زكوات، كل هذه حج بدل، هذه الأشياء قبل أن نوزع التركة لابد أن نقوم فيها. من جملة ما نقوم من أصل التركة أننا نخرج بدل عن كل يوم وطعام. بعد ذلك قال الشيخ وكذا النذر والكفارة. لا تحسب هذا الأمر في رمضان فقط، فقد يكون على الإنسان نذر كأن يقول الله علي مثلا إن شفى الله مريضي أن أصوم شهرا، وشفى الله مريضه وهو لم يستطع، صار مريضا فلم يستطع أن يصوم، عند ذلك مات وعليه صوم نذر لله تبارك وتعالى شهر، معنى ذلك يخرج من تركته لكل يومين مد طعام. كذلك قال وكذا النذر والكفارة. الكفارة قد تكون كفارة قتل خطأ، مثلا كان يسوق سيارة دهس إنسانا، هذا الذي دهس إنسان عليه كفارة، هنالك شيء بين الإنسان والإنسان وأوليائه وبينه وبين الله عز وجل، هذه فدية مسلمة إلى أهله. لكن الكفارة بينه وبين الله تبارك وتعالى تحرير رقبة، أن لا يوجد تحرير رقبة، إذن فصيام شهرين متتابعين، هذين الشهرين مات ولم يفعل. يعني كثير من الناس اليوم يفعل هذا الأمر عنده دهس، ومع ذلك أكثر ما يحدث اليوم قتل الخطأ عن طريق الدهس بالسيارات، هذا عليه كفارة شهرين متتابعين، مات ولم يفعل هذه الكفارة. وأنا يعني مما أعجبني في هذا المسجد عندما قرأنا بعض الكتب وذكرنا ذلك، تحدث الناس الحضور فرأيت مجموعة من الناس قد حصل لهم هذا الأمر فجزاهم الله خيرا، اجتمعوا مع بعضهم البعض وأخذوا بالعزيمة فصاموا شهرين متتابعين ومجتمعين مع بعضهم من هذه الحوادث التي جرت معهم في حياتهم وربما مرت عليها سنون، لكنهم تذكروا ذلك الأمر ففاءوا إلى شريعة الله تبارك وتعالى. إذن قد تكون هذه الكفارة كفارة ظهار، قد تكون جماع في رمضان، كل هذه الكفارات إذن إذا مات ولم يفعل شيئا منها فماذا عليه؟ عليه أن على وليه أن يخرج عن كل يوم مد طعام. قلت يعني الإمام النووي عنده عندما يذكر لنا المسألة وينقلها عن الفقهاء هو رجل مرجح ومحقق عالم فاضل، القديم هنا أظهر. ومعنى القديم هنا أظهر أن الولي هل يحق له أن يختار ما بين أمرين، بين أن يصوم عنه وبين أن يخرج عن كل يوم مد طعام؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام ورد الخبر في الحديث الصحيح في الصحيحين من مات وعليه صيام صام عنه وليه، ولذلك هذا الصوم الذي يصومه من الممكن، معنى ولي هنا يعني أحد الورثة، من الممكن، هل يمكن لهؤلاء الورثة إذا استأذنهم بعض الناس الأقرباء، مثلا مات شيخ وهذا الشيخ له تلاميذ، مات معلم حرفة وله صناع، أراد هؤلاء الصناع أن يصوموا عن من؟ عن معلمهم، أراد هؤلاء التلاميذ أن يصوموا عن شيخهم، هؤلاء لابد أن يأخذوا إذنا أصدقاء عن صديقهم، هذا السؤال قد يطرح: هل يمكن للصديق أن يصوم عن صديقه؟ هل يمكن للصانع أن يصوم عن معلمه؟ هل يمكن للتلميذ أن يصوم عن أستاذه؟ كل ذلك محتمل. لذلك قال: والولي كل قريب. هذا القريب للميت لا يشترط أن يكون وارثا، ولا يشترط أن يكون وليا، ولا يشترط يعني أي شيء ما له علاقة في مسألة الإرث. والولي كل قريب على المختار ولو صام أجنبي. لماذا قال كل قريب؟ يعني بعض الناس يقول: لا، هذا أحق بالعصبة فيه. الحقيقة امرأة قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: إن أمي ماتت وعليها صيام نذر، أفأصوم عنها؟ قال عليه الصلاة والسلام: صومي عن أمك. طيب، هذا الصيام لو كنا مثلا اليوم مات جدنا وكنا أولاد أحفاد وعليه صيام شهر، سؤال هذا يطرح أحيانا، لو قررنا في يوم وفاته في اليوم الثاني أن يبرأ من هذا الصيام، فقمنا الأولياء جميعا كل واحد نوى يوم، اجتمعنا أولاد وأحفاد ويعني أقارب، بلغ العدد، هذا العدد بلغ إلى 30، بعد ذلك ماذا فعلنا؟ نوينا في يوم واحد، فهل يسقط ذلك؟ نعم، مثل أن الإنسان عليه حجة فرض وعليه أيضا نذر لله تعالى أن يحج ومات، أخرجنا بدله اثنين في سنة واحدة، واحد أدى حجة الفرض والثاني أدى حجة النذر، فيكون الأمر قد برأناه من حجة الفرض وحجة النذر في عام واحد. هل يمكن أن يكون الصيام في يوم واحد لعدد كبير من الأولياء بحيث يستغرق هذا أو في يومين أو في ثلاث، أم لا بد من عدد الأيام أن تكون شهرا؟ نحن نريد الأيام مجتمعة أن تكون شهرا، من الممكن أن تؤدى في يومين واحد باعتبار كل ولد صام عن أبيه مثلا يوما، كل حفيد صام عن أبيه يوما، كل امرأة حفيدة مثلا كنا كذا، كل الأقارب أرادوا أن يصوموا يوما يوما، وهذا ربما يكون أسهل في مسألة القضاء عنه. والولي كل قريب على المختار ولو صام أجنبي. أجنبي أي ليس قريبا، هذا الإنسان الأجنبي الذي ليس قريبا، لكن يا ترى هل هذا الأجنبي الذي ليس قريبا له علاقة بالميت كما قلنا، علاقة تلميذ بأستاذه، علاقة صانع بمعلمه، أو ربما يكون غريب أكثر من ذلك؟ يا سيدي، لو جاء ابن الميت فجاء إلى قوم مثلا، لو دخلوا إلى مدرسة من المدارس الشرعية مثلا أو أي مكان كان، مجتمع هكذا لطلاب لمجموعة من العمال، معمل من المعامل، فقال: من يصوم في الغد؟ عن كل يوم أعطيه 100 ليرة سورية. رفعوا 30 زلمة إيديهم، أعطالك الواحد 100، بكرة بتصوموا بنية الصوم عن أبي، هل يصح ذلك ولو بالأجرة؟ حتى ولو بالأجرة فإن ذلك يصح. هذا مثال بسيط جدا، يستطيع أن يصوم الأجنبي، ولكن عندما قال من يصوم عن أبي وبعد ذلك وكله، صار بإذن الولي أم لا؟ وهذا لا يتنافى مع الأجرة، يعني وكله بالصيام وبعد ذلك أعطاه أجرة تبرعا جزاه الله خير، أما هذه الأجرة لا تكون من التركة، لأنه من التركة لا يجوز أن يدفع إلا أن يختار أحد أمرين: إما أن يصوم الولي، وإما أن يقدم مد طعام، ومد طعام قد لا يبلغ هذه الأجرة، لذلك لا يجوز أن يعتدي أحد على التركة إلا بالمقدار الذي سمح الشارع فيه. قال: لا مستقلا في الأصح. إمام مسجد مات، أجوا المصلين أن نصوم عنه، بيعرفوا أنه آخر شهر مرضى ولم، قالوا هؤلاء كلهم غرباء بدون إذن من الولي، لا بد أن يرسلوا إلى أوليائه: نحن نرغب أن نقضي عنه هذا الصوم الذي صام الذي أفطره فره، هل تأذنون لنا؟ فإن أذنوا لهم صح، وإن لم يأذنوا لهم لم يصح ذلك الأمر. قال: لا مستقلا في الأصح. بعض الفقهاء يرى مقابل الأصح دائما يأتي في الفقه الصحيح، لكن يعني هذه درجة أعلى، يرى: أرأيت لو كان على إنسان دين فقير، وأنت تعلم أن الدين مرتبط بهذه البقالية مثلا، فذهبت فقلت مثلا والله هذا شخص هو أبو محمد، أبو محمد مات وعليه دين أو هو على قيد الحياة، كم الدين الذي عليه؟ قال مثلا 5000 ليرة سوري. قال اجعل هذا من فاعل خير، حط 5000 ليرة شطبهم يعني. الآن حلقهم شطبهم سددهم، يعني هذا ما يقولون. هل يشترط أن يعلن هذا المتبرع عن نفسه؟ كثير من الناس يفعلون هذا في بعض المشافي، يدخل أحيانا بعض الناس إلى مشفى فيخرج فيرى أن فاعل خير سدد من الحساب كذا وكذا، خاصة إذا كانت العمليات كبيرة وكان هذا الإنسان لا يستطيع الوفاء. فبعض الناس يفعلون الخير كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام ووصف: ورجل تصدق بصدقة حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. فهذا من الممكن أن يفعل ولا أحد يعلم به على الإطلاق وفعل ذلك، لكن أنا أقول هذا لا يصح من الزكاة. ننتبه في هذه المسألة، لأن الزكاة تحتاج إلى تمليك ولا تمليك. هنا ينبغي أن يكون هنالك صدقات مفتوحة، باب الخير مفتوح، لكن باب الزكاة علينا أن ننضبط بما أمر الله سبحانه وتعالى وبما شرح لنا الفقهاء. بعض التلاميذ، أعرف بعض المشايخ، يعني قام بالإذن من الأولياء ثم حج عن شيخه الذي لم يستطع أن يحج طيلة عمره لسبب قد فرض عليه الحج أم لو يفرض عليه الحج، قام بعض التلاميذ وبعد ذلك صام عن حج عن شيخه لكن بإذن من الأولياء. ولو مات وعليه صلاة أو اعتكاف لم يفعل عنه ولا فدية. إذا كان الصيام قد ورد بالنص إن أمي ماتت وعليها نذر أفأصوم عنها؟ قال صومي عن أمك. هنا يوجد نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إنسان مات وبعد أن مات تبين لنا ربما لا يصلي، ربما ترك الصلاة سنة إلى غير ذلك. أول عمل نقول إن الأعمال الشرعية لا يمكن أن تقوم إلا بالأدلة، فإذا ثبت دليل أنه يصح أن نقوم في مسألة الصلاة عند ذلك نصلي. نحن لا نعرف دليلا على أن الصلاة يوجد فيها نقل، ولذلك قال ولو مات وعليه صلاة أو اعتكاف لم يفعل عنه كذلك ولا فدية.